اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن إن شاء الله نخرج عن الكتاب ونبحث عن مسألة البداء، ولو من باب الأخبار الواردة أنه لو علم المؤمنون ما في البداء من خير لما فتروا عن الحديث عنه، كما ورد في بعض الأخبار. نفس الحديث عن البداء فيه أجر وثواب بالنتيجة يعني. إن شاء الله قربتنا الله تعالى نخرج على الكتاب من دارنا نتحدث عن مسألة البداء، رغم تجديد الأئمة كما يأتي إن شاء الله عرض أخبار كثيرة جدا في مسألة البداء، والأئمة صلوات الله تعالى عليهم يشددون أبدا ودائما على أهمية هذه العقيدة، مع الالتفات أن العقيدة البداء هي عقيدة تأصيلية في المذهب الإمامي، بمعنى أنها قد أصلت في المذهب الإمامي وما أحد حسب الظاهر عنده مثل هذه العقيدة في المذاهب الأخرى يعني. نحن ندعي بأن هذه ميزة على كل حال في المذهب الإمامي، هي الإيمان بالبداء بعظمتها هذه العقيدة وأهميتها. لكن رغم ذلك وأهميتها وتأكيد الأئمة عليها دائما وأبدا، لا تجد في كتب علم الكلام من زمن المرتضى إلى زمن الفاضل المقداد أي تعرض أو أي ذكر لهذه المسألة، ولا مرة بحثوا هذه البحث أنه ما المراد من البداء. فنحن فحصنا قدر المستطاع الأسباب التي دعت العلماء إلى تركهم البحث عن مسألة البداء. ما هو ممكن الداعي الذي يدعو علماء الإمامية إلى تركهم هذا المفهوم الشريف؟ طبعا تركوا هذا المفهوم الشريف وعدم بيّنوه، بعدين صار يبين على منهج الفلاسفة أن البداء مرتبة مراد بالعلم. تعرفوا أنتم النتيجة في الفلسفة كل ما يجيبوا مفهوم يوقع عندهم إشكال في شو جعلوا مرتبة مراد بالعلم، ما تخاف يعني أي شيء مفهوم شرعي عندهم مشكلة يجعلوه مباشرة مرتبة مثل القضاء والقدر مرتبة مراد بالعلم، هكذا ما عندهمش مشاكل هن كثير يعني، سهلة جدا عندهم المسائل كما يأتي. نحن سوف نبين هذه البداء من حيث الروايات بحيث بيانات أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، لكن علماءنا بحسب الظاهر سبب تركهم للمفهوم البحث عن البداء لعله أحد سببين. السبب الأول أن علم الكلام كعلم أصول الفقه لفترة طويلة كان في ضمن الأبحاث الإمامية تابع للإصطلاحات الموجودة عند العامة، يعني ما كان عندنا نحن علم أصول منفك انفكاكا تاما عن البحث العام. هلا مثلا انت قد تستعمل بعض الاصطلاحات الاصوليه قد ما يفهمها العامي عليك ابدا، يعني تستعمل له مثلا دوران بين التعيين والتخيير مثلا او تعابير اخرى مثلا ما يفهم مقصودك بالضبط لانه ما عنده هذه الاصطلاحات. لكن سابقا كان العلم الكلام عند كان علم الاصول او علم الكلام عند الاماميه هو نفس المصطلحات المستعمله في كتب السنه، ما عندنا اصطلاحات جديده، نفس الابحاث الدائره بين أهل السنة بين علماء السنة سواء كانوا معتزلة أم كانوا أشاعرة، باعتبار أن هؤلاء العلماء كان يكتبوا كثير عنده كتب في الأصول كثيرة يعني، بالنتيجة كتبوا في الأصول عدد كبير من الكتب، فنحن اصطلاحاتنا كانت هي تابعة لما يصطلحون عليه من كلمات. وكان أحد اصطلاحاتهم في البداء أن البداء مفهوم رديء مفهوم سيء مفهوم قبيح يدل على الظهور بعد الخفاء ونسبته إلى الله تعالى هو نسبة الجهل، فلذلك دائما كان علماءنا ينزهون الله تعالى عن ماذا؟ عن صفة البداء. وإلا لاحظوا الدعاء كل حال طبعا أسباب لماذا أن الشيعة ما كان عندهم انفصال عن الأصول السنة تلك الفترة، أسباب تاريخية وواقع الشيعة وحياة الشيعة في ضمن السنة ومشاكل ذلك. ما تخترع علم جديد وتخرج عن الاصطلاحات طالما أنت في مقام التحاور، نحن لأنه انفصلنا عن الحوزة الشيعية انفصلت عن الحوزة السنية انفصالا تاما، صار ما طال يهمنا ماذا يصطلحون عليه من كلمات. سابقا مو هكذا كانت، سابقا كانت الأمور لا يهتمون بالاصطلاحات بحسب جذورها وأصولها. سابقا أعطت مثال أنا بالنسبة لكلمة أصول المذهب، أصول المذهب أو أصول الدين أول تعبير عبر عند المعتزلة ما عبر عند غيرهم، لذلك إذا تسأل السيد المرتضى ما هي أصول الدين أو أصول المذهب دغري يفسرها على أساس شو الموجود عند المعتزلة، موجود سؤال، سئل استفتي يعني ما هي الأصول؟ قال أصول كذا حسب ما ذكر المعتزلة كذا كذا، ثم صار يناقشها. ولا ما عندنا نحن كان عندنا اصطلاح اسمه أصول دين أو أصول مذهب ومشاكل هذه الأمور. فإذا الأول مسألة أنه البداء كاصطلاح موجود عند العامة اصطلاح اقترن بكل ما يمكن لك أن تعرفه، أن تحتمله من صفات رديئة، فعلماءنا دائما يتنزهون عن هذه الكلمة. صار في واقعهم أن هذه الكلمة من الكلمات القبيحة نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني ممكن أن يكون سببا لعدم عند أهل السنة، لأنه البداء باللغة العربية كما يأتي بمعنى الظهور بعد الخفاء، وكان اليهود يقولون بأنه أنه النسخ يلزم منه البداء. أقلها الرواندي، يعني ابن الرواندي منسوب له هذا الكلام، أن كان يقول بأنه البداء هو هذا. صادق أمس تكلمنا عن مقدار هذا الرجل، أن هذا الرجل كان يقول بأنه عنده كتب مكتوبة في بطلان النسخ وحرم استحالة النسخ ومشاكل ذلك واستلزام النسخ البداء، يعني يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني لعله يكون دعاهم إلى ترك البحث عن مسألة البداء، أن البداء كمفهوم اسمه بداء ليس مفهوما عقليا، يعني لا يدرك بالعقل. أنت قد تدرك معناه بالعقل، لكن ككلمة اسم بداء لا تدركها بالعقل. بالنتيجة كلمة وصف الله تعالى بأنه يبدو له أو بدل الله سبحانه وتعالى ومثل هذه التعابير، هذه أوصاف تحتاج إلى السمع، لا تحتاج يمكن لك أن تستقل بالعقل بإدراك، لا سيما إذا كنت احتياطيا وتقول بتوقيفية الأسماء والصفات كما كان يقول الشيخ المفيد مثلا، أو حتى لو كنت مثل المرتضى تقول لا تقول بتوقيفية الأسماء والصفات، لكن تقول بالنتيجة إذا كان وصف قبيح لا يمكن لي أن أصف الله سبحانه وتعالى به. باللغة العربية البداء بمعنى الظهور بعد الخفاء، فيتوقف اتصاف الله تعالى بمثل هذا الوصف على التسمية من قبل المخلصين، من قبل أهل البيت مثلا، من عرف الله سبحانه وتعالى. فمفهوم البداء كمفهوم مفهوم نقلي مو مفهوم عقل. نحن بعلم الكلام ما بنهتم أبدا بالمواضيع النقلية، نهتم دائما بالمواضيع العقلية، ما يستقل العقل بإدراكه. شو بشبت الله لأنه متوافق عليها بين المسلمين، سميع الوصيل أنه يسموه بفهم الضرورية المتوافق عليها، بدوا عليها الإجماع على المسلمين. يعني أنت فيك رجع هذه النقطة السابقة، يعني تجعلهم نكتين مع بعضهم البعض، يعني تدمجهم يتعلم نقطة واحدة هما، يعني من السببين على مانعة الخلوق هو لأنه مفهوم نقلي ولم يطرح في الكلمات العامة إلا بصفة قبيحة لما تعرض له علماء الكلام في هذه المسألة. وعلى كل حال نحن نقول كيفما كان لا إشكال بأن من طالع كتب الكلام، وأنتم شاء الله قديم قارئين كتب علم الكلام سابقا، من طالع كتب علم الكلام من زمن المرتضى إلى زمن الفاضل المقداد، إذا واحد عنده اطلاع المامة ولو لفهارة هذه الكتب، يعني كتاب الذخيرة، كتاب الملخص أصول الدين، كتاب الاختصار، كتاب شرح الجمل، كتاب المنقذ من التقليد أو تقريب المعارف، أو مثلا المسلك في أصول الدين، أو كتب المصير الدين الطوسي أو العلامة الحلي أو ابن ميثم البحراني أو شو اسمه هذا فاضل المقداد، أي واحد عنده اطلاع على هذه الكتب يعرف أنه ولا مرة عقدوا بحث اسمه ماذا البداء، بل عندما يتعرضون للبداء يتعرضون له بكل ما في الكلمات جميعا، أن الله تعالى يستحيل عليه البداء. فهناك إهمال بين لهذا المفهوم في كلمات أعلامنا المتكلمين لأحد سببين ذكرناهم نحن فعلا. لكن لا إشكال بأن من لاحظ فهارس العلماء، يعني واحد يلاحظ فهارس والأخباريين، أو تعرف أصحابنا هم كانوا أخباريين بالغالب، أصحاب الأئمة ما كانوا جماعة اجتهاد، كانوا جماعة ماذا أخبار، كانوا أخباريين في غالبهم بالنتيجة أصحاب الإمام أئمة عليهم السلام. قليل يعني يونس اتهموا بالقياس وسبوا القميين آخر شيء، يعني وسبوا يعني مثلا يونس بن عبد الرحمن الفضل بن شاذان اتهموا بالقياس، هؤلاء الجماعة كم واحد حاول ينبت يجتهد شوي اتهموا بالقياس، يعني والعلماءنا في أصحاب الأئمة في الغالب أخباريين، مو كان لم يكن أصحاب الأئمة عليهم السلام في الغالب اجتهاديين. يعني لذلك الحديث عندما قال له أبو حنيفة أنت لا تقول شيئا إلا برواية، هذا عم يستنكر عليه، يعني معقول أنت لا تقول شيئا إلا برواية؟ قال له لا أقول شيئا إلا برواية. أو عندما هذه الرواية الطويلة عن زرارة عندما سأله حريث قال له تقول هذا برأيك؟ قال له أنا أقول هذا برأيي، إني إذا لفاسق. أنا والله أقول برأيي فاجر، أكون فاسق إذا قلت هذه الأمور برأيي فعلا. كانوا أهل اجتهاد أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني يتوقفوا في أمورهم وحياتهم على الروايات، مثل زرارة ومحمد بن مسلم، هؤلاء أصحاب رواية أصحاب خبر مو أصحاب اجتهاد. نعم بني النبخت، نعم في واحد يقول عنهم أهل اجتهاد بالعقائد مثلا، خصوصا أنه كثير كانوا عندهم فلسفة، مش كلهم كانوا يميلون الفلسفة، بعضهم هاجم فلسفة، يعني مش كل بني النبخت هم كانوا فلاسفة. التاريخ بيذكر بعض بني النبخت كان يحارب الفلسفة، بس بالنتيجة علماءنا في الغالب كانوا إخباريين وكانوا يهتموا بهذه المسألة. إذا واحد بيراجع الكلمات يعني شي فهرس من فهارس مثلا بيلاقي مثلا شخص أجلاء، عم بتكلم على الأجلاء أنا، يعني أشخاص موصوفين بالجلالة كتبوا مصنفات بعنوان البداء، طبعا ولا كتاب موجود عندنا الآن، بس في ذكر أسماء يعني حتى أفرجيكم أن المسألة ما كانت مسألة مهملة بين أصحاب الأئمة، مسألة كان أصحاب الأئمة الأجلاء يكتبون فيها. أحمد بن زاهر، عبد الله بن جعفر الحميري ابن أبي عمير، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، العياشي، شلمغاني، ولو كان جريرا في فترة، شلمغاني ما طول عمره كافر كان، يعني فترة كان جيد، يعني يونس بن عبد الرحمن، يعقوب بن يزيد الأنباري وغيره، أو لا أجلاء طائفة، كبار الطائفة كانوا فترة من حياتهم كلهم كتبوا في كتبوا عندهم مصنفات تحت عنوان البداء. يعرف ذلك من راجع رجال النجاشي مثلا صفحة 88 219 327 334 370 447 457. أنا كثير بحب أنه بالمسائل هذه واحد يراجع المصنفات، يعني هو واقع هي دراسة لعله واحد يسويها. طبيعة مصنفات الإمامية شو هي؟ مواضيعها شو بدك إذا ثقة أو مو ثقة والمسائل هذه؟ ارجعوا للفهارس لشو تشوفوا؟ شو هي المواضيع اللي تشغل بال أصحابنا الإمامية كانت يعني؟ في الفقه، في العقائد، في الأخلاق، في السنن، في التاريخ، شو كانت الأمور اللي تشغلهم بال؟ بحث حلو بيطلع. طبيعة المواضيع المطروحة في كلمات أصحاب الإمامية شو كانت فعلا؟ بدنا مثل المحدث النوري واحد له خلق يعني هالمسائل هذا، مش كان نحن ما نشغل كثير على المسائل هذه، بس اصلا بحث حلو يعني عنده همه بيطلع بحث جميل انه يفهرسهم، يفهرس مصنفات الاصحاب. ما هذا كتاب النجاشي كان سبب كده بتقول هالنكته حتى يبين ما هي كتب الاصحاب الاماميه، شو كتبهم، شو طبيعه كتبهم، شو طبيعه مؤلفاتهم، شو الامور. يعني انت بس تعرف انت واقع التاريخي للكتابات معينه، تعرف شو كان الواقع التاريخي الموجود عندهم اكثر شيء، يعني ما هي اكثر العلوم التي كانوا يهتمون بها، ما هي اكثر المصنفات التي صنفت بعناوين مثل معينه مثلا. على كل حال نحن في هذه المساله سوف نتعرض للبداء في ضمن مقامات سبعه. المقام الاول في بيان المراد من البداء لغه، المقام الثاني اقوال العلماء في البداء من زمن الصدوق الى محقق نصير الدين الطوسي. طبعا الاستعانات دائما احنا بنحط الفاصل المقداد او نصير الدين الطوسي باعتبار انه بعضهم ما في علم كلام، سابقا اشرنا اليها، يعني نحن نعتقد انه بعد نصير الدين الطوسي انتهينا، لم يعد هناك علمه كان، صار في فلسفه فقط، ولا بعضهم صار يقلدوا شوي على النص، مش بنفس عبث التقليد، يمكن تعبير تقليد شوي قاسي، صاروا يتبعوا منهج نصير الدين الطوسي مقدار مقدار مقدار، حتى بعد ذلك انتثر علم الكلام باعتبار البطل له استقلاليه، صار هو مبني على قواعد ماذا؟ فلسفيه. بتشوف اخر متكلم امامي لعله له كتابات كثيره في علم الكلام هو فاضل المقداد، ولا بعدين ما في كتب كلاميه بذات المعنى، يعني واحد كتب علم كلام ضخم يعني خلاص ما عادش في ابحاث، المعتزله انقرضوا، الاشاعره وين بعد في كتب اشعريه بعلم الكلام، يعني ما عادش في كتب اشعريه بعلم الكلام قويه، يعني صار في تكرار ومشاكل، لذلك بطل احد يكتب، يعني شوف كنت كتابات واضحه جدا في هذه العلوم. يعني بعد نصير الدين الطوسي ما في علم كلام، نصير الدين الطوسي هو الذي استطاع ان ينقل علم الكلام من مكان الى مكان اخر بعد ان بنى علم الكلام على الفلسفه، فصار الاهتمام اكثر وين؟ بالفلسفه، بطل يهتم اكثر في علم الكلام كعلم كلام فعلا بعدين. وان كان بتشوفوا كتب بالامامه ودفع على الامامه ما بقول لا، بس علم كلام ككتب كلاميه ما في بعد. أعطوني شخص اسمه متكلم بعد نصير الدين الطوسي، لا بعد أقول بعد الفاضل المقداد، أعطوني اسم عشان ما أكون عم نفقد أحد شيء يعني، أعطوني شخص بعد الفاضل المقداد اسمه متكلم، يعني متكلم له كتب كلامية كثيرة ومعروف جدا بالكلام، يعني بتشوفوا واحد كتب بمسألة الإمامة، واحد كتب بمسألة كذا، أما أنه متكلم له منهج استطاع أنه يثبت أركان جديدة. علم كلام ما عادش. بعدين اجى صدر المتألهين بعد فترة وانتهينا، اول شيء المردمات مثلا وبعدين صدر المتألهين وانتهينا، فمنهج اخر بعدين بالتفكير العقلي. ثاني أقوال العلماء الثالث نظرة المخالفين إلى عقيدة البداء من زمن، يعني تشوف من أي زمن بعضهم لهذا اليوم، يعني الحمد لله، يعني بعض من يعني من أتكلم، إحنا نتكلم من ألف و أقول مثلا 1300 سنة، من 1300 سنة إلى الآن ما زالوا شو نفس الإشكالية اللي يطرحوها على الصادق، ما زالوا يطرحونها إلى اليوم هذا، يعني ما في شيء يعني، وتتجاوبهم خلاص، ما في واحد شو وقت له. طيب اذا 1300 سنه تجاوبه بجواب واحد ما يرد عليه، شو وقت له بعد انت هذا؟ انه يعني الله سيضرب مثل نوح بصدره انه تسامي شو 50 عاما اكثر من نوح يا اخي ما يردوا اكثر من نوح بعد ما يردوا. البحث الخامس بيان الأقوال في حقيقة البداء، هذا بحث مهم جدا، وهون نتعرض لتفسير الفلاسفة للبداء. هذا الآن متعارف ذكره أن البداء مرتبة من رد العلم كما على الفلاسفة اللي هو ذكرها صدر المتألهين. المقام السادس لماذا أطلق لفظ البداء على الله سبحانه وتعالى؟ شو الوجه النكت في النكت، شو النكتة لإطلاق كلمة البداء، استعمال هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى، شو النكتة يعني اللغوية، مع أنه هذه النكتة لعله هذه الكلمة مضرة أكثر ما هي، كان يمكن اختيار كلمة أخرى ما بعرف شو هي، بس كان يمكن أن اختيار كلمة أخرى. السابع أهمية هذه العقيدة وأثرها على حياتك إن شاء الله تعالى العملية، وليش يعني ثمرات هذه العقيدة شو تأثر على حياتك. ثم نختم البحث إن شاء الله تعالى في الحديث عن هل يقع البداء في علوم أهل البيت أم لا، يعني في إخبارات النبي وأهل البيت هل يقع بداء أو لا، اللي هو هذا البحث اللي كثير يهتم به، ينبغي أن يهتم به أقلها بالنسبة لعلامات الظهور، اللي هو كثير له أثر في هذا البحث بلحاظ علامات الظهور، أن هل يقع فيها بداء أو لا، لأنه محسوبكم أنه يعتقد بأن كل شيء في الدنيا فيه بداء، يعني ما في شيء ليس فيه بداء إلا بشرط، يعني بشرط واحد يعني، والشرط أن يكون الشيء متعقد. ها؟ لا مو هذا، إذا لم يلزم شو اسمه، إذا لم يكن داخلا تحت عنوان الوعد الإلهي، أما كل شيء لم يصدق عليه عنوان الوعد ففيه البداء كما يأتي إن شاء الله تعالى. أما إذا ما صدق عليه عنوان الوعد كل شيء فيه بداء. وعلى كل حال فيأتي إن شاء الله بيان روايات كثيرة في هذه المسألة، طوائف كثيرة من الروايات بعضها تنفي البداء بعضها تثبت البداء، ونذكر وجوها الخمسة للجمع، ثم نقترح وجها سادسا للجمع بين الروايات التي تبحث عن مسألة هل يقع في علو في إخبارات النبي والأئمة بداء أو لا، مو النبي فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلق الأنبياء، من هذه الواقع لها علاقة بيونس مثلا، لها أثر كبير بالنسبة لقصة يونس، يعني بعد ما أخبرهم يونس بالعذاب، ثم بعدين شو صار؟ راح إجا عساس مات ولاهن عايشين، أم راح هرب شو اسمه؟ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه مشاكل ذلك، ما هو شو كانت مشكلة ليونس أنه حصل بداء، مو هكذا كانت، وهو دعا عليهم وصفوا يقتلون ومشاكل ذلك، ما حدا سمع قصة يونس يمكن أي إذا بقى مشكلة يونس هذه كانت، شو ذهب مغاضبا، يعني ذهب مغاضبا لأنه شو قال أن الطيور حيقتلوا حيموتوا حيجيهم عذاب، لكنهم شو هنا هو القوم الوحيد الذين رفعوا أيديهم عندما رأوا العذاب وتابوا إلى الله، الله سبحانه وتعالى شو تاب عليهم، شوف أنه واحد ما يأس من روح الله تعالى، مش تقول كل الأمم الله ما تاب ما يتوب، لعله يتوب عليك الله عز وجل، هذا اليأس من روح الله ما تيأس منه. على كل حال المقام الأول بداء لغة، من تتبع كلمات أهل اللغة يجد أن كلمة هذه اللفظ بادا ألف يعني مثلا بمعنى الظهور، فالبداء في لغة العرب بمعنى الظهور، وإذا أضيف إليه كلمة له فيقال ظهر له بعد الخفاء، يعني بدا له يعني ظهر له، فشيء كان خافيا عليك بدا لك فظهر لك، فالبداء في لغة العربية بمعنى الظهور، وإذا أضيفت إليه كلمة له تصير بمعنى ماذا؟ الظهور بعد الخفاء. قال الفراهيدي بدا الشيء يبدو بدوا وبدوا أي ظهر، وبدأني فلان بكذا، وبدأ له في الأمش بدء وبدوى، والبادية اسم الأرض التي لا حضر فيها أي لا محلة فيها دائما، مثلا بدي لكم شيء عبارة واحد ثاني مثلا ابن فارس بيقول باء الباء والدال والواو بدو، باء اسم واحد وهو ظهور الشيء، يقال بدا الشيء يبدو اذا ظهر فهو باد، سمي خلاف الحضر بدوا من هذا لانهم في براز الارض، يعني يكون الارض ماذا كلها بارزة امامهم، مو مثل بالحضر بالمدينة بيكون عادة شو، أو بالحضر بيكون في بنيان في عمارات، أما في البادية شو بيكون مفتوحة كل شيء يكون باديا له، فسميت البادية بادية لأن كل شيء يكون ظاهرا أمامهم. ليس في قرى تسترهم أبنيتها، والبادية خلاف الحاضرة تقول بدا لي في هذا الأمر بداء، أي تغير رأيي عما كان عليه. بس تقول بدا لي ساعة بتحكي عن تغير الرأي، بدل واحدة شو بتكون بمعنى ظهر، بدا لي بمعنى ماذا تغير رأيي. الراغب الأصفهاني يقول بدا الشيء بدوا وبداء، أي ظهر ظهورا بينا، مش شفت، ليس كلمة بدا يعني ظهور بعد الخطأ، ظهر بدا ظهر، بس تقول بدا لي يعني ظهر بعد، فمثلا بدا لهما بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا فبدت لهما سوءاتهما. في واحد بس أنه شفته ابن الأثير في النهاية بيقول البداء بمعنى القضاء باللغة العربية، هذا لأنه حرام هذا الرجل، تعرفوه أهل اللغة العربية بعض الأحيان بيكون عندهم جنبات كلامية، وهذا التفت أنه في عنده الرواية صحيح بخاري ماذا تقول، بدل الله في أقرع وأبرص وبدل التالت وأعمى، بدل الله هي الرواية هكذا عبارتها، بدل الله في أقرع وأبرص وأعمى، ويقصوك فننقل الرواية في ميات إن شاء الله تعالى، بدل الله تعالى في أبرص وأقرع وهديك، فوقف لذلك قال شو يعني إحنا عم ننسب لله تعالى البداء صحيح؟ إيه شو هذا بعد؟ فقال لك لا، البداء هنا بمعنى القضاء، جيد يعني هو أولها لنفسه، قال هم استعملوا ماذا؟ استعملوا هم في كتاباتهم موجودة كلمة ماذا؟ نسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى. فيأتي إن شاء الله تعالى، لذلك هو رفض أنه يكون معنى البداء هنا، بل هو فسره بمعنى القضاء، قال مش بمعنى استصواب الرأي وما شابه ذلك، فسره بمعنى القضاء حذرا من هذا المحذور أنه يكون مثل الرافضة مثل الشيعة الإمامية هؤلاء الذين ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ماذا البداء. ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر الأول 109، واحد هو يطبع عقائدهم بالنتيجة هؤلاء، هذا هو بنحاضر المقام الأول اللي هو المعنى اللغوي. إذن البداء في لغة العرب بمعنى الظهور، وإذا أضيفت لها وكلمة له بتصير بمعنى الظهور بعد الشفاء. المقام الثاني استقراء كلمات علماء الشيعة الإمامية. إذا نحن نقسم كلمات العلماء قبل المرتضى وبعد المرتضى، قبل المرتضى كان حال الإمامية شيء وبعد المرتضى كان حال الإمامية شيء آخر. قبل المرتضى جماعة من الإمامية اعترفوا بأن هناك مفهوم اسمه البداء، لكنهم صاروا يؤولوه، يقولوا ما المراد منه الظهور بعد الخفاء، لا يراد منه ماذا نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. بعد المرتضى طائفة أخرى لا بتقول البداء مفهوم سيء، وبيلتفت بعضهم مش كلهم ويلتفت بعضهم إلى أنه في الروايات هذا المفهوم فيؤولونه مثل شيخ الطائفة شيخ الطوس. فإذا قسمي العلماء هكذا، قبل المرتضى بيستعملوا كلمة البداء كمفهوم عقائدي وبيهتموا فيه ويفسرونه بما لا ينافي ماذا علم الله سبحانه وتعالى. القسم الآخر اللي هو المرتضى فصاعدا بيستعملوا كلمة البداء بمعنى السيء، يعني بمعنى الظهور بعد الخفاء، ويقولون هذا محال على الله تعالى، وقد يشير بعضهم إلى ما ورد في الروايات فيؤولها بمعنى آخر. وإلا اصطلاحهم الأساسي لكلمة البداء من بعد المرتضى كان شو؟ بالمعنى السيء اللي هو مقابل النسخ كما يأتي إن شاء الله تعالى التأكيد عليه وأشرنا إليه أمس. بالنسبة للطائفة الأولى نقرأ بس بعض العباء للصدوق، مثل قول الصدوق إن اليهود قالوا، شوف أنه عم يبين لك هو النكتة أنه وين فكرة البداء أتت، يعني إن اليهود قالوا أن الله قد فرغ من الأمر خلاص، نحن شعب الله المختار، وقد ما يقلنا لستم شعبانك ماذا شعب الله المختار، هو يقولون اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد، ما يردوا عهد. قلنا بل هو تعالى، شوف الرأي دي يعني كله بل هو تعالى. شوف شو دقيق، بيقول لك الصدوق اللي هو شخص انه ينقل الاخبار من دون ما يدرك معانيها. شوف كيف رد، بل قلنا بل هو تعالى كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاء. هذا هو البدء كما يأتي إن شاء الله. لا ده البدء لهذا المعنى، أن الله يفعل ما يشاء، بس بده يسوي، ما حد له علاقة، يداه مبسوطتان يفعل ما يشاء. وقلنا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وأنه لا يمحو إلا ما كان ولا يثبت إلا ما لم. روايات بالغالب يعني، وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود وأتباعهم، فنسبتنا اليهود في ذلك إلى قول البداء، وتابعهم على ذلك من خلفا من أهل، وتابعهم على ذلك من أهل من خلفا من أهل الأهواء المختلفة. شفتوا العبارة هون عم بيقول لك هذا ليس ببداء، ما عم بيعبر أن هذا الشيء ليس ببداء، لأنه بعضه متكل بذهنه ماذا مفهوم البداء بمعنى القبيح، بيوصل لهالمرحلة عم بيكمل كلامه كان، ثم يقول وأما قول الصادق ما بدل لله، ما بدل لله في شيء كما بدل له في ابن إسماعيل، فإنه يقول ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في ابن إسماعيل إذ احترمه قبل ليعلم أنه ليس بإمام بعدي. ففسر البداء قبل الرواية وقال أن الولاية لا تريد هذا البداء المذموم عندكم، يراد ماذا؟ أن بداء ببداء يعني أنه ظهر لله سبحانه، أظهر الله تعالى كما يأتي إن شاء الله تعالى أكثر بيانه. لذلك عندما في كتاب كمال الدين وأتمام النعمة هذه قصة إسماعيل بيذكر أن الزيدية كانت تنقد على الإمامية أنكم أنتم تقولون بأن الله تعالى نصب إسماعيل أمامه ثم بدا له بجعشه موسى بن جعفر هو الإمام، فهو شو يقول لهم؟ أين هو النص؟ هذا الإشكال المعروف، أنه ما بدا لله شيء مثل إسماعيل، فبعض الزيدية كانوا ينتقدون الإمامية ويقولون أنتم تقولون أن الإمامة كانت في إسماعيل نصبه الله تعالى، ثم بدا لله تعالى بأن جعل الإمامة بمين؟ بموسى بن جعفر، فهذا دليل على بطلان كلامكم مشاكل ذلك. هو يقول هكذا، قلنا لهم بما قلتم إن جعفر بن محمد نص على إسماعيل بالإمامة، وما ذلك الخبر؟ ومن رواه ومن تلقاه بالقبول؟ فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، وإنما هذه حكايات ولدها قوم قالوا بإمامة إسماعيل ليس لها أصل، لأن خبر بذكر الأئمة الاثنى عشر قد رواه الخاص والعام عن النبي والأئمة، وقد أخرجت ما روي عنه في ذلك في هذا الكتاب. فأما قوله ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، فإنه يقول ما ظهر لله أمر، يعني الله تعالى أظهر هذا الأمر بوضوح عندما اخترم إسماعيل قبل موسى بن جعفر لكي فتشتبه بأن الخليفة أن الإمام بعد الإمام الصادق من ليس أكبر ولده بل هو كان ماذا؟ موسى بن جعفر. فالله تعالى أظهره، ظهر أمر الله تعالى في الخارج، لا أنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله تعالى بدأ له. ففسر البداء بمعنى شو؟ بمعنى الإظهار، كما يأتي إن شاء الله تعالى التأكيد عليه. ثم يقول وعندنا من زعم أن الله عز وجل يبدو له اليوم في شيء لم يعلمه أمس هو كافر، والبراءة منه واجبة كما روي عن الصادق عليه السلام. وإنما البداء الذي ينسب إلى الإمامية قول به وظهور أمره، وظهور شو؟ أمر الله تعالى. يقول العرب بدا لي شخص أي ظهر لي، لا بدا ندام تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فنحن نؤمن بالبداء، لكن البداء بمعنى ماذا؟ ظهور أمر الله، لا أن الله تعالى قد ظهر شو عليه أمر لم يكن خافيا، كان خافيا عليه. هذا هو تأكيد الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه. هذه العبارة ذكرها بكمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول صفحة 69 صفحة 70. شيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه مثلا بكتابه أوائل المقالات بيقول مثلا واتفقت الإمامية على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى، وأن ذلك من جهة السمع دون القياس، أظن قياس العقل، كان الاصطلاح موجود في تلك الأيام، القياس بمعنى ماذا؟ العقل، وهذه نكتة لا بأس فيها يعني على كل حال اكتشفت الآن أنه من جهة القياس دون القياس. السنة كان يقولوا أدلة الكتاب ماذا؟ أدلة الشريعة ماذا؟ كتاب السنة والإجماع والقياس، ما بيقولوا العقل، بيقولوا ماذا؟ بس القياس، لأن القياس والعقل كان شيء واحد بذهن الناس على كل حال. وقال هناك أيضا في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ، يعني بيشبه البداء بماذا؟ بالنسخ. هذا ما قارئينه انتم بحياتكم، ان النسخ، ان البداء نسخ في التكوينيات، والنسخ بداء في التشريعيات. اذا الله تعالى نسخ امرا موجودا بنسميه بالامور الشرعيه بنسميه نسخ، واذا كان امور تكوينيه بنسميه ماذا؟ بداء. قارئينه اكثر من مره هذه بعدين. وامثال من الافقار بعد الاغناء، والامراض بعد الاعفاء، والاماته بعد الاحياء، وما يذهب اليه اهل العبد خاصه من الزياده في الاجر والارزاق والنقصان منها بالاعمال. فاما اطلاق لفظ البداء فان مصرت اليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل، ولو لم يرد به سمع اعلم صحته ما استجزت اطلاقه، ما كنت اطلق على الله تعالى ماذا انه يبدو له. كما أنه لو لم يرد علي سمع بأن الله تعالى يغضب، يرضى، يحب، يعجب، لما أطلقت ذلك عليه سبحانه. ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول، وليس بيني وبين. شوفوا عم بحاول يقول، شوفوا من وقت الشيخ المفيد أيضا، الشيخ المفيد يحاول أن يقول أنا والسنة على حد واحد، يعني ما في فرق بينه وبينهم. يقول وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه. وإلا خلاف هو خلاف إلا خلاف ماذا؟ سوف يأتي أن الخلاف مع، لا يمكن أن يكون خلافات، لا يمكن أن تكون مجبر وتقول بالبداء، ما بيصير. مجبر لا يقول بالبداء، ما يصير واحد جبري ويقول بالبداء. هذا مذهب الإمامية بأسرها، وكل من فرق في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا يرضى. أن السنة بينكروا علينا ماذا؟ في الاسم ولا المعنى، يتشقون معنى في هذا المعنى باعتبار أنهم يؤمنون بأن مثلا الصدقة ماذا تزيد في الأجر، من سأتهم في الأجر ويروى هما مصدقة من سأتهم في الأجر، هذا هو الذي نريد من البداء، هذا ما نريده من البداء. فأنتم تقولون بأن الصدقة من سأتهم للأجر، ونحن نقول بأن الصدقة ماذا تمسي وتؤخر الأجر، فنحن من حيث المعنى متوافقين، لكن نحن أطلقنا عليه بداء، أنتم ما أطلقتم عليه بداء، فالخلاف بيننا يكون خلاف شو؟ باللفظ دون المعنى. تصحيح الاعتقاد نفس الكلمات تقريبا ذكر، إلى أن وصل إلى خبر إسماعيل قال أراد به ما ظهر من الله تعالى فيه من دفاع القتل عنه. سوف فسرها طريقة أخرى على كل حال مسألة إسماعيل، أن الله تعالى كان يريد أن يميته، لكن الله دائما شو إمام الصادق يدعو له لكي يدفع عنه القتل، فيؤخر قتله ويؤخر قتله حتى مات آخر ذلك. كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين، فسألت الله في دفعه فعنه فدفعه. فمعنى البداء بإسماعيل ماذا؟ أنه كان سوف يموت، لكن إمام الصادق كان يحبه كثيرا فدعا له بعدم القتل. هو على شو قصدك يعني؟ مرة واحد يقول هكذا تفسير الصدوق المفيد، هذا الفرق بينهما. عبارة الصدوق يمكن أن تفهم بها الطريقة أن الله تعالى أماته قبل وفاة الصادق ليؤكد إمامة مين؟ القاضي. أماته قبل وفاة الإمام، قبل شهادة الإمام الصادق ليؤكد إمامة القاضي. واحد يمكن يفسرها هكذا أن الله تعالى كان يريد أن يميته قبل، لكن إمام الصادق يدعو ببقائه حيا فأجله مرتين، لكن بعدين خلاص ما أماته الله تعالى. فالبداء بإبقائه حيا مو بإماتته، هذا فرق بينهما بالسير. قد يكون الشيء مكتوبا بالشرط فتغير الحال فيه، ثم قضى أجلا وأجلا مسمى، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. بذكر الآيات بتذكر ماذا؟ أنه كيف نحن كثير من أعمالنا هي تؤثر في شو؟ في زيادة حياتنا، أرزاقنا، أجالنا ومشاكل هذه الأمور، يعني بذكر هذه المسائل في المقام. استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وغير من الشيء اسمه في المقام. فالبداء من الله تعالى يختص مكانا مشترطا في التقدير، يعني تقديرات الله سبحانه وتعالى، الله تعالى جعل تقديرا مشروطا، تريد الأجل يد في أجلك، صل رحمك مثلا، تصدق مثلا على الفقراء ومشاكل ذلك، هذه الأمور كلها شو تغير، فالله تعالى هو جعلها مشروطة. فالبداء بهذا المعنى يكون مكتوب مثلا، مكتوب لك أجل مقدار معين، إذا تصدقت تزيد في أجلك، هذا شو بيكون؟ هو هذا هو البداء. فليس هو انتقال من عزيمة إلى عزيمة، ولا من تعقب رأي تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. بعدين بيتكلم في اسمه كلمات طويلة جدا فعلا، سوف نتعرض إلى بعضها. ونفس النكات المذكورة بذكرها أيضا في كتاب المسائل العكبرية، كمان نفس المطالب إلى هذا الحال، يعني نفس الشيء، ما في شيء جديد عنده في هذا المطلب فعلا. الطائفة الثانية من طوائف العلماء هو قلنا من بعد المرتضى، من مرتضى صاعدا، اللي هو بيتعرض لبحث البداء وين؟ عند الحديث عن النسخ. يتعرضون لبحث البداء عند الحديث عن النسخ. أمس ذكرنا أن المتكلمين ببحث النسخ، خصوصا مثلا المعتزلة مثلا والأشاعرة، ببحث النسخ في مقام دفع شبهة اليهود على استحالة النسخ، بدعوى أنه يلزم النسخ نسبة الجهل الله سبحانه وتعالى، لأن ما أمر به إما أن يكون فيه مصلحة فلماذا ينهى عنه، وإن لم يكن فيه مصلحة فلماذا يأمر به. فدائما يقولون فإذا يلزم النسخ أنكم تقولون بأن الله تعالى قد ظهر له ما كان خافيا عليه، يعني كان متصور أن هذا الفعل فيه مصلحة، ثم ظهر له أن هذا الفعل ليس فيه مصلحة فنهى عنه، فيلزم من النسخ القول بشبهة نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. كان الجواب العام عند السنة أن هذا بداء والنسخ غير البداء. شو الفرق بين النسخ والبداء؟ أن البداء هو تغير الحكم مع بقاء كل الظروف متحدة، بخلاف النسخ شو هو؟ أنه قد تغيرت بعض الظروف، وقد بتغير بعض الظروف قد تغير ماذا؟ المصالح، فقد يكون الشيء له مصلحة ثم تغيرت بعد ذلك شو؟ مصلحته. هذا هو الجواب. بعيدون له حكيتهم؟ بل قلناهم أمس. ففي هذا الأساس بذكر البداء بمعنى القبيح، وعلماءنا تعرضوا بهذا المعنى بنفس المطلب. مثلا شوفوا مثلا المرتضى بيقول البداء في لغة العرب هو الظهور من قولهم بدا الشيء وإذا ظهر وبان، والمتكلمون تعارفوا فيما بينهم أن يسموا ما يقتضي هذا البداء باسمه، فقالوا إذا أمر الله تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معين بمكلف واحد ثم نهى عنه على هذه الوجوه كلها فهو بدا، يعني ما تغير أي ظرف وثم نهى عنه شو بيكون هذا؟ بدا. وفرقوا بين النسخ والبداء باختلاف الوقتين في الناسخ والمنسوخ، والبداء على ما حددناه لا يجوز على الله تعالى أنه عالم بنفسه، لا يجوز له أن يجدد كونه عالما ولا أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا. هجب الرسائل الشريف المرتضى. ثم يتعرض إلى بعض الأخبار يقول وقد وردت أخبار أحد لا تجيب علما ولا تقتضي قطعا بإضافة البداء إلى الله تعالى، وحملوها بين هلالين محققو أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها نسخ الشرائع، حمل كلمة البداء على ماذا؟ عن الشرائع. ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ، قصده هو نسخ الشرائع، يعني كان نسخ يعني مثل المفيد، يعني تكلمنا شوي من مع المفيد يقول أنه نسخ في التكوينيات، ذاك بداء نسخ في التكوينيات مثلا هكذا. في عنده أيضا برسائله في بحث المصطلحات عن بين جمل المصطلحات يقول البداء هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه أو النهي عنه بعد الأمر به مع اتحاد الوقت والوجه والأمر والمأمور، والأمر والمأمور كل شيء يكون متحد وتنهى عنه شو يكون هذا بداء. مثلا الذخيرة نفس النقطة أيضا في المقام، عبارته بالذخيرة نفس الشيء. بالذريعة نفس المطلب أيضا يذكره، عقد فصل مستقل بعنوان الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص، بحث مستقل تحت هذا العنوان. بالذخيرة الراجعة 357، الذريعة الجزء الأول 421-422، نفس النكات اللي تقدمت ذكرها في هذه الكتب. دائما يصر على هذا. بكتابه الشافي في الإمامة بيقول هناك بتعرض أنه أحد الانتقادات على الشيعة الإمامية أن هشام بن الحكم كان يقول بالبداء. هو الشافي في الإمامة، هو شو محاولة عن دفاع عن أصحاب الإمامية. إحدى الانتقادات على الشيعة الإمامية ماذا كانت؟ أن أنتم الشيعة تقولون بالبداء. فيقول هو هناك في كتاب الشافي أما البداء فقول هشام وأكثر الشيعة فيه وقول المعتزلة بعينه في النسخ معنا. شو أتكم من النسخ؟ أنتم يريدون ماذا من البداء؟ هو نفس النسخ، ومرادهم به مراد المعتزلة بالنسخ، وإنما خالفوه بتلقبه بالبداء لأخبار رووها ولا معتبر في الألفاظ والخلاف فيها، يعني ألفاظ خلاف لفظي بينهم وبينهم. شيخ الحلبي بتقريب المعارف مثلا 163-166 نفس النكات بيذكرها هناك، أن الفرق بين البداء والنسخ هو هذا المعنى. شيخ أبو جعفر الطوسي في الاقتصاد بيوصل لبحث النسخ، عم بيتكلم مثل الاقتصاد من 63-164 بيتكلم عن الاقتصاد، فبيقول بيتكلم عن النسخ، ما هو النسخ؟ بيقول ومتى قالوا يعني اليهود إن ذلك يؤدي إلى البداء، هذا إشكال. أن القول بجواز النسخ ماذا؟ يؤدي إلى البداء، يعني نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول قلنا ليس ذلك ببداء، ليس ذلك بداء، لأن البداء ما جمع شروطا أربعة. في شروط الأربعة: واحد، أن يكون المأمور به والمنهي عنه بعينه. اثنان، أن يكون الوجه واحدا. ثلاثة، أن يكون الوقت واحدا. أربعة، أن يكون المكلف واحدا. ها؟ في أمور أربعة. عيدها. أن يكون المأمور به، أن يكون المأمور به هو عين المنهي عنه، هو المنهي عنه بعينه. أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه. اثنان، أن يكون الوجه واحدا. ثلاثة، أن يكون الوقت واحدا. أربعة، أن يكون المكلف واحدا. أربع شروط. يعني بده يكون تام. انسى ما تشدك فيها، قل أنه مع اتحاد كل الظروف ثم نهاك، هذا شو يسموه؟ بداء. والنسخ بخلاف ذلك، ولو كان ذلك بداء لوجب أن يكون إماتة الله الخلق بعد أحيائهم وأغنائهم بعد فقرهم وصحتهم بعد مرضهم يكون بداء، فإذا لم يكن كذلك تغير المصلحة فيه فالنسخ مثله. بالعدة بيقول أما البداء فحقيقته بالعدة، عفوا مولانا، بالعدة الثاني 495 يقول وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، وقد استعمل ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا، وكذلك في الظن. أما إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه لا يجوز. وهنا بحث شو ذكر أصحابنا الإمامية ماذا يقولون فيه، ويقول بأن أصحابنا توسعوا في كلمة ماذا البداء وأطلقوها بمعنى النسخ ومشاكل ذلك. بيقول أما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه، يعني نفس كلام من المرتضى رحمة الله تعالى عليه. ثم يذكر كلام السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ومشاكل هذه المسائل. ونفس هذه النقطة اللي ذكرناها على التمييز بين النسخ والبداء تجده في المنقذ من التقليد لتدين سديد الدين الحمصي الجزء الأول 430 في معارج الأصول، كتاب أصولي للمين؟ للمحقق الحلي، صفحة 234. راجع إذا ودك كتاب العلامة الحلي الشارح بالمعارج الفهم، صفحة 461. راجع اللوامع الإلهية للفاضل المقداد، صفحة 302. طب المحقق الماتن شو عمل؟ أنا هم استوقفني أكثر شيء هو الماتن. أنا شو سوى؟ محقق الماتن قبل ما يتوفى بثلاث سنوات، هو توفى في سنة 672 للهجرة، بسنة 669 للهجرة كتب بعض بضعة كلمات، يعني قبل ثلاث سنوات ما يتوفى، يعني كان كبير بالسن مو كان صغير. يعني كتب ادعى في آخر تلخيص المحصل عدم ورود أي خبر دال على البداء، ما في ولا خبر، وأن الوارد خبر واحد، مش خبر أحد، خبر واحد واحد بس. ثم بين أنه هذا، ثم أنه قال ماذا؟ قال بأنه هذا الخبر الواحد له اعتبار وضعيف وما أدري شو وشكل ذلك. أي خبر واحد؟ خبر الواحد ذات اللي كان عم ينكره مين؟ شيخ الصدوق الذي ينكر وجوده. عندي تعليق أنا صغير بس بلكن يا بعد، يعني على هذه المسألة. طب مخالفي أنا المقام الثاني، مخالفين مخالفين كيف بيتعاطوا معنا بالنسبة للبداء؟ حنتكلم، حنقرأ عبارته بعد شوي، عما قريب نقرأ عبارته كما هي. لا المعتزلي كنت، بس هو يقول ما في برواياتنا أبدا بداء. هذاك عم ينتقد الشيعة الإمامية أنهم يقولون بالبداء، فعلق عليه أن الشيعة ما تقول بالبداء. يا أخي كيف الشيعة تقول بالبداء؟ ما هو عم يشتغل أصحاب الأمة. كان الرازي، الرازي كان ينقل عن سليم شو اسمه واحد من أحد الزيدية يشتم الشيعة الإمامية أنه هلا بلاك رعب بكرة من عبارة عن مقريب طولوا بالكم شوي إن شاء الله نصلى اليوم العبارة. رغم تشديد الأصحاب منذ القدم على نفي الجهل عن ساحة الحق، إما عن طريق التنصيص على نفي البداء أو عن طريق تأويل معنى البغض النظر. هلأ كنت أنت من الطائفة الثانية أو كنت من الطائفة الأولى، بس متفقين على ماذا؟ طائفتين، على أنه لا جهل في ساحة الله تعالى. مش هيك متفق الشيعة الإمامية بغض النظر اختلفوا أنه شو في بداء ولا فيش بداء، بس في توافق بين الشيعة الإمامية على ماذا؟ على أنه ما في جهل لله تعالى. ورغم الأخبار الكثيرة التي دائما أعطيني الرواية تقول أن الله جاهل يا أخي، لك حتى تقية أعطيني إياها، لا يقدر لا جاهل، ولا أعطوني الرواية هكذا ما عندنا. رغم كل هذا بعضهم وما زالوا يقولون شو أنتم الشيعة الإمامية تنسبون إلى الله تعالى شو الجهل. ولذلك واقعا حق يعني لابد من الاستشهاد بهذين البيتين الشريفين، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. شو هذا بعد؟ يعني الواحد يتكلم مع طرف آخر 1300 سنة وما يرد عليه، شو أكتبه بعد؟ أعطوني كتاب رواية عندنا تقول بأن الله لا يعلم. يا عم بحكي أعطيني إياه. أي نصوص أهل البيت بالكافي الآن موجودة أنه من قال أن الله يبدأ يبدو له بدأنا ما دام فقد كفر، والعلماء منذ القدم يتبرأوا منه، يقول هذا البراءة منه واجبة مثل عبارة الصدوق، البراءة منه شو تكون واجبة. من ينسب إلى الله تعالى جهل. البلخي 317 للهجرة قال قوم ليسوا ممن يعتبرون ولكنهم من الأمة على كل حال. حرام مضايق منه هذا البلخي معتزلي. هو قال قوم لكن ليسوا جماعة، ليسوا أهل اعتبار، لا يعتبر بقولهم، لكنهم شو الله ابتلانا فيهم من الأمة، قصد الشيعة يعني قصد حدا غريب، أن الأئمة المنصوص عليهم بزعمهم مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره، وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقول إن النسخ قد يجوز على وجه البداء، وهو أن يأمر الله عز وجل عندهم بالشيء ولا يبدو له ثم يبدو له فيغيره ولا يريد في وقت الأمر إلى آخر العبارة. هذا الشيخ الطوسي علق عليه، أبو جعفر الطوسي علق عليه قال أظن أنه عنا بهذا أصحابنا الإمامية لأنه ليس في الأمة من يقود النص على الأمة سواهم، فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب عليهم. مين عنا شيعي بيقول أنه الأمة بينسخ القرآن؟ أبو حسن الأشعري عنده كتاب المقالات شو اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يقول وافترقت الرافضة هل البارئ يجوز أن يبدو له إذا أراد شيئا أم لا على ثلاث مقالات. فالفرقة الأولى منهم يقولون أن الله تعالى يبدو له البداوات وأنه يريد أن يفعل شيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من البداء، وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه بدأ له فيها. شوفنا نسب أنت، وأنه ما علم أنه يكون ولم يطلع عليه أحد من خلق فجائز عليه البداء، أن الله لحاله بيعمل يسوي شغل ما حدا شافها يسوي فيها بداء، وما اطلع عليه عباده فلا يجوز عليه البداء. الفرقة الثانية يعني هو شيعة إمامية كلهم رواصم يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم أنه يكون حتى لا يكون وجوز ذلك فيما إلى آخر العبارة. الفرقة الثالثة يزعمون أنه لا يجوز على الله عز وجل البداء وينفون ذلك عنه. الرازي الأشعري بيقول هكذا في آخر كتاب، وهذا تلخيص المحصل صفحة 421، يقول نختم هذا الكتاب بما يحكى عن سليمان بن جرير الزيدي، هذا معروف صاحب الفرقة السليمانية معروف جدا هذا الرجل. هذا الرجل اللي كان يقول لعله بعض أتباعه إلى هذا اليوم، هو هم 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 فرقة الزيدية الأقرب إلى العامة، تقول بأن الإمام شورى هو مثل الزيدية الجارودية اللي هني يقولون بتقديم عليه. هذا الرجل قال إن أئمة الرافضة، إن أئمة يعني نسب الأئمة مو نسبها لمين، لنفس الروافض، هذا شيء جيد، هذه شيء جيد يعني مو شيء سيء. إن أئمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر معهما أحد عليهم. في شغلتين أئمتك أعطوك إياهم وحياتك ما أحد شو يغلب عليك يغلبك أبدا. شو الناس الأول القول بالبداء، فإذا قالوا إنه سيكون لهم قوة وشوكة ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا بدل الله فيه. كل ما يخبروكم أئمتكم يقولون نحن حنربح بعدين شو ما تربحوا بدل الله فيه. قال درارة بن أعين من قدماء الشيعة وهو يخبر عن علامات ظهور الإمام، شوفوا العبارة زرارة علامات الظهور شو أهميتها، لك شو بعبر هذا الشعر منسوب لزرارة، فتلك أمارات تجيء لوقتها وما لك عما قدر الله مذهب، ما لك يعني لن تذهب مما قدر الله تعالى، وما لك عما قدر الله مذهب، ولولا البداء سميته غير فائت، ونعت البداء نعت لمن يتقلب، ولولا البداء ما كان ثم تصرفا، وكان كنار دهرها تتلهب، وكان كضوء مشرق بطبيعة ولله عن ذكر الطبائع مرغب. النكتة أنه تلك أمارات تجيء لوقتها وما لك عما قدر الله مذهب، يعني ما تفكر كثير به علامات الظهور تأتي في وقتها. ما كل ما يأتي يأتي، شو كل ما يأتي كما يأتي، ما سوف يأتي كما يأتي، ما في شيء جديد يعني. انطرها لعله يحصل فيها بداء ومشاكل ذلك. فإذا كل شيء فيه بداء. ثانيا التقية، فكلما أرادوا شيئا تكلموا به، فإذا قيل لهم هذا خطأ أو ظهر لهم بطانه قالوا إنما قلناه تقية. أنا ما تأذيت منهم له، لا عادي إن واحد يشتمك من هؤلاء يعني عادي، وإذا أتتك شو مذمة من ناقص عادي، ما في فرق على كل حال. بس المشكلة تعليق نصير الدين الطوسي عليه، مشكلة هذه بيعلق علينا نصير الدين الطوسي في هناك. يقول فقال إنهم لا يقولون بالبداء، الشيعة الإمامية شو لا يقولون بالبداء، وإنما القول بالبداء ما كان إلا في رواية رووها عن جعفر بن محمد الصادق أنه جعل إسماعيل رووها من رواها الشيعة الإمامية رواية واحدة. شو هي الرواية الواحدة؟ عم ينصر لك ما هي الرواية الواحدة، أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده، فظهر من إسماعيل ما لم يرتضه منه مين؟ الإمام الصادق. ظهر من إسماعيل أمور خبيثة مثلا، فالإمام شو عدله، فجعل القائم مقامه موسى. فسئل عن ذلك قال بدا لله في أمر إسماعيل. وهذه رواية، وعندهم أن الخبر الواحد لا يجب عملا علما ولا عملا. أما التقية فإنهم لا يجوزونها إلا لمن خاف، إلى آخر العبارة. فاعتبر أن كل الروايات كم رواية فيه؟ رواية واحدة. أي رواية؟ التي قال له الصدوق يا أخي أنا بتحدى. مين الصدوق عم يتكلم؟ مو أنت. يقول له وين هي الرواية؟ أنا مو شايفها. هذاك الأخبار المعروف يقول أنا ما شفت هالرواية، بس هو شوف يقول في رواية. طبعا ما حنصدق، حنصدق ذاك يعني. ما عندي شك أنا بالمسألة، ما فيش تفاضل بينهما في المقام. عم تتكلم أنت عن محدث، عن أخباري، أخباري ذاك، هذا بحسب الظاهر مو قارئ أخبار. ولا لا إشكال بأنه من يقرأ الأخبار يعرف أن الروايات اللي ورد فيها البداء شو أكثر من هذه الرواية بكثير. وأصلا ما فيها هذه الرواية مو موجودة، كان عارف أنه هالرواية مو موجودة، وعارف أنه عندنا ماذا؟ عشرات الروايات. لذلك نحن نعتقد أنه لعل هو ناظر للبداء المذموم أو شيء معين وما قاصد شيء، يعني نحاول نعالج هالمشكلة يعني، ولو يكون قاصد أنه كذا شيء معين شيء خاص، أنه هو ناظر أنه يقول لم يرد بداء مذموم إلا في هذه الرواية، أما سائر الروايات اللي ورد فيها معنى البداء هي شو كان بداء لا ذم فيه فعلا. ما أدري فعلا هذا حاصل نقل الكلمات شو اسمه في المقام. أنا حاولت أسأل شو اسمه الرازي مثلا، حتى بس نختم بالرازي هذا شو بيتكلم عن الشيعة الإمامية. يقول قالت الرافضة حضرتك يعني البداء جائز على الله تعالى، وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده وتمسكوا به فيه بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة. لكن يتكلم على وزن ذاته ذاك طبعا قدماء الثمانية، وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه محالا. عم يشكل على الشيعة الإمامية. هذا حاصل كلام في المقام الثالث. إن شاء الله تعالى غدا نبدأ بقراءة الأخبار التي خصوص ننطق خصوص الأخبار التي ورد فيها شو لفظ البداء. ما ننقلها كلها، ما ننقل طائفة معتدة منها للروايات اللي ورد فيها معنى كلمة البداء، ونقسمها على طوائف إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.